ضرب به المثل في التاريخ. ابنه عجز هذا كان قد رحل خرج من الجزيرة العربية ولحق بالشام وأقام بها مدة طويلة حتى إذا كان العام التاسع فيما أذكر أو العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام خطر في باله أن يرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في نفسه لأذهبن إلى هذا الرجل وأتعرف عليه فإن كان نبيا آمنت به وإن كان ملكا لم يخفى علي أمره. يعني إن كان رجل ملك يغطي نفسه بالنبوة وهو إنما يهدف إلى الملك فلم يخفى علي أمره، وإن رأيت فيه علائم الصدق ورأيت دلائل النبوة فلسوف أتبعه. فلما وصل إلى المدينة المنورة وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إليه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى به المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيته. وفي الطريق يقول عدي استوقفته امرأة كبيرة مسنة فقيرة فوقف لها رسول الله ما شاء أن يقف. فقلت في نفسي والله ما هذا بشأن الملك. ثم دخل بي داره وأدخلني إلى غرفة مكان مطرب ليس فيه إلا حسية من ليف، يعني حسية ما نسميه اليوم بالطراحة مثلا نحو ذلك، فقذفها إلي وقال اجلس وجلس هو على الأرض. وقلت لا بل اجلس أنت، فأصر على أن أجلس أنا. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم إنه جرى حوار معروف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت نهاية هذا الحوار دخول عدي بن حاتم في الإسلام، إذ علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وليس داعي ملك وليس طامحا إلى شيء من عز الدنيا. عدي بن حاتم هذا إذا أسلم في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ممن حسن إسلامه جدا. وقد روى المترجمين له أنه كان ينثر الخبز للنمل، نعم، وكان شديد التعبد والتبتل ورقيق القلب، وعاش 120 عاما، وكان من أواخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. وقد أحصى له علماء الحديث 250 حديثا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث واحد منه. يقول يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. والحديث صحيح ويرويه مسلم وغير مسلم أيضا، وقد رواه مسلم بألفاظ أخرى قريبة من هذا اللفظ. معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين، أي أقسم يمينا، فحلف وأقسم بمعنى واحد. وأصل الجملة من حلف يمينا، أي من أقسم يمينا على شيء من الأشياء ليفعلن كذا. ثم نظر فرأى أتقى لله منها، أي رأى ما هو أقرب إلى رضا الله سبحانه. سبحانه وتعالى مما حلف عليه. ها هنا يقع الإنسان ربما في حيرة من أمره، ماذا يصنع؟ هل ينبغي عليه أن يفي بيمينه حتى لا يكفر أولا، وحتى يطابق كلامه الذي وعد به عمله وسلوكه، لا سيما وقد أشهد الله على قوله؟ وهذا معنى اليمين، اليمين هو إشهاد العبد ربه على أمر من الأمور. أم الأفضل أن يخرق يمينه هذا ولا يبالي بالوفاء الشكلي، وأن لا يبالي بالكفارة التي يتحملها، إن هو رأى أن هنالك سبيلا أقرب إلى مرضاة الله عز وجل من الوفاء بما حلف؟ مشكلة قد يحار الإنسان أمامها، ماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجابنا ووضعنا أمام الخطة التي تحل المشكلة، وأنبأنا أن على الإنسان إن هو أقسم على أمره ليفعلن أو ليدعن لأي سبب من الأسباب، ثم إنه تأمل ونظر فوجد أنه لو لم يفعل هذا الذي أقسم عليه لكان خيرا له عند الله، ولو أنه استعاد عما أقسم عليه لكان أفضل تقربا منه إلى الله عز وجل. لا شك ولا ريب أن الأفضل في حقه أن يكفر وأن لا يبالي باليمين الذي أقسمه في سبيل أن يأتي الذي هو خير. ورواية أخرى أيضا في مسلم بعبارة أوضح، ربما من أقسم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. المعنى واحد. إذا الحنف باليمين ليس عنوان ارتكاب محرم كما يظن العوام من الناس، نقول فلان أقسم وحنث في يمينه والعياذ بالله كأنه أتى جريمة، لا أبدا إطلاق. القانون الذي ينبغي أن نضعه أمامنا لمعرفة أيهما أفضل وأيهما أقل فضلا هو التالي، انظر ما هو الأتقى وما هو العمل الذي تتقرب به إلى الله أكثر من غيره، افعله إن كان مطابقا لما أقسمت به أو كان مخالفا له. أي بعبارة أخرى أن القسم لا يجعل المبرور محرما ولا يجعل المحرم مبرورا، هذا شيء هام أن نعرفه. القسم على الشيء لا يجعل من هذا الشيء إن كان في أصله محرما مبرورا، تقول والله يعني أنا آسف لكنني أقسمت فلا بد من أن أفعل، ولا يجعل من المبرور أيضا محرما. فمن أقسم بالله عز وجل أنه لن يكلم فلانا من أقاربه أصدقائه جيرانه، أقسم بالله ولا شك أن عليه أن يبر بقسمه وإلا فأمامه الكفارة، لكن نظر وتأمل وجد أن مقاطعته لصديقه أو قريبه هذا يوقعه تحت قائلة النهي الوارد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، لا يجوز للإنسان المؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، نعم، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. بعد أن أقسم وجد أمامه هذا الحديث الذي يناقض ما أقسم عليه، ماذا ينبغي أن يصنع؟ قد يخيل إلى الإنسان العامي البسيط أن عليه وقد أقسم بالله أن يبر بقسمه، فيقاطع أخاه المؤمن ولا يكلمه حتى لا يحنث، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا آخر. ليس هذا هو المقياس، المقياس أن تنظر إلى الفعل الذي حلفت أن تفعله، إن كان عملا مبرورا فلا مانع، أقبل على هذا العمل، هو مبرور وقد أقسمت عليه، أصبح البر فيه مضاعفا. ولكن إن كان هذا العمل في أصله غير مبرور فإن قسمك لا يغير من وضعه في ميزان الله عز وجل، مثل المثل الذي نتكلم عنه. في هذه الحالة ينبغي أن يكلم صاحبه هذا، وإن كان ذلك يوقعه في خلاف ما أقسم عليه. الحل سهل، ما هو الحل؟ أن يكفر عن يمين، وكفارة اليمين هي إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو إن لم يكن قادرا على ذلك فصيام 3 أيام، إن كان قادرا ميسورا فالواجب عليه أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، يعني نوع الطعام عائد إلى وضعه المادي وعادته في الطعام الذي يقدمه لأهله، الوسط من أول الأسبوع إلى آخره، تنظر إلى اليوم الذي نعم تكرم فيه أهلك بطعام سخي وفير، وإلى اليوم الذي تمضيه بأشياء بسيطة جدا، وإلى اليوم الذي تقدم فيه الوسط، تجمع ذلك كله على مدار أيام الأسبوع ثم تقسم ذلك على 7، هذا هو الوسط. فتقدم لكل فقير من هؤلاء الفقراء 10 وجبة طعام بهذا الشكل، أي قيمة وجبة طعام. وعند الإمام الشافعي أنه لابد أن يطعم 10، لابد ولا يجوز أو لا يعني يكفي أن يطعم فقيرا واحدا 10 أيام، لا، لأن الله عز وجل قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي، إطعام 10 مساكين. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد تأول الآية، قال إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يطعم طعام 10 مساكين ولو لمسكين واحد، نعم. وقال له الإمام الشافعي وما أدرانا أن هذا يغني، لعل الشارع يتشوق من هذا الذي حنث في يمينه أن يطعم 10 مساكين ليدعو له 10 فقراء، ومن المعلوم أن استجابة 10 أشخاص أقرب إلى القبول، استجابة دعاء 10 أشخاص أقرب إلى القبول من استجابة دعاء شخص واحد. تلك هي وجهة نظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا تضر في أن يتبع الإنسان ما رآه الإمام الشافعي أو ما رآه الإمام أبي حنيفة، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. ومن الذي يلتف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظارنا هو. اما الانسان ما ينبغي ان يعتذر لانه اقسم يمينه عذرا غير مقبول عند الله ابدا. والله انا اريد ان اقابل فلانا لكن انا اقسمت يمين. اريد ان اعير جيراني متاعا طلبوه مني لكن انا اقسمت يمينا الا اعير هذا المتاع احدا. كنت اريد ان افعل كذا لكن اقسمت يمينا. يجعلون من هذا القسم معذرة له. هذه المعذرة لا يقبلها الله. يقول لك الله عز وجل: ألم تجعلني أنا شاهدا على ما أقسم؟ أنا أرجو أن تخالف ما التزمته وما جعلتني شاهدا عليه في سبيل أن تتحول من المفضول إلى الفاضل، وفي سبيل أن تتحول من المكروه إلى المبرور. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. وطبعا هذا الكلام ليس في اليمين الغميس، وإنما في اليمين على أمر من أمور المستقبل. ومن المعلوم أن اليمين يمينان، يمينا معتادا عادية ويمينا غميس. اليمين الغميس هي تلك التي يقسم الإنسان بها بهذا اليمين على شيء مضى وهو يعلم انه كاذب في ذلك. يقسم انه فعل كذا وهو يعلم بذاته انه لم يفعل هذا الامر. اسمها يمين غموس، وعند السادة الاحناف لا كفارة لها، لانها اخطر من ان تغطى بكفارة. عند الامام الشافعي هي من الجرائم الكبرى ومن المعاصي الكبيرة، ولكن لها كفارة هي نفس كفارة اليمين العادية. أما اليمين المعتادة وهي التي يتحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي أن يقسم الإنسان على شيء سيفعله: سأفعل كذا، لن أفعل كذا، سأكلم فلان، سأقرأ، سأترك القراءة. هذا اليمين يمكن للإنسان أن يبر به ثم لا يبر به. الأمر بسيط، يكفر. هذه خلاصة معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ثم ينتقل بنا المؤلف إلى الحديث الخامس والأخير في هذا الباب، عن أبي أمامة صبيد ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذه فقرة وردت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع التي حجها في العام العاشر من هجرته، وهو العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الإسلام أو كما يقولون حجة الوداع، خطب يوم عرفة خطبة جامعة لخص فيها الخطوط العريضة لمبادئ الدين الإسلامي أجمع في عقائده وفي شرائعه التطبيقية والسلوكية وفي مصدر التشريع وفي الإطار السياسي للمجتمع الإسلامي. وهي خطبة مودة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأها بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي أبدا في هذا المكان أبدا. فهي كلمات من يعلم أنه راحل. وفي آخر خطبته أيضا قال وإنكم ستسألون عني أي سيسألكم الله هل بلغتكم ما كلفني به فماذا أنتم قائلون. فتصايحوا من حوله يقولون نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فسر رسول الله لهذه الشهادة وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. في هذه الخطبة الجامعة قال رسول الله هذا الكلام الذي اقتطعه الإمام النووي بمناسبة الحديث عن التقوى. اتقوا الله. شرحنا معنى التقوى في أول حديثنا في هذا الباب فلا نعيد وما أظنني بحاجة إلى التكرار. ونحن ولله الحمد قريب عهد بشرح هذه الكلمة اتقوا الله. وذهبت هذه الكلمة كلمة جامعة مكثفة مكثفة لكل ما يتضمنه الإسلام من عقائد وأوامر ونواهي. ولذلك كان من شروط خطبة الجمعة أن يوصي الخطيب الناس بتقوى الله عز وجل أي أن يرد في كلامه وحديثه ما يدل على هذا المعنى. فإن قال أيها الناس اتقوا الله فقد كفى ووفى لأنها الكلمة الجامعة التي جمعت أشفاق دين الله عز وجل. قال في هذه الخطبة اتقوا الله ثم كأنه فصل هذا المجمل وشرح هذا الموجز فقال أولا صلوا خمسكم. الصلاة التي أوضح رسول الله أنها فرق ما بيننا وبين غير المسلم حتى إن الإمام أحمد بن حنبل دعاه هذا الحديث إلى أن يقول إن تارك الصلاة كافر مطلقا كيفما كان تركه للصلاة يعني يرتد بتركه للصلاة. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم أيضا على أن تارك الصلاة إن تركها كسلا وهو موقن أنها فريضة نافذة فهو لا يكفر وإنما يفسق. وإن تركها سخرية بها أو إنكارا لها فلا شك ولا ريب أنه يكفر قولا واحدا. وإن مات على هذه العقيدة والحال فهو مرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لكن بشرط أن يكون تركه للصلاة عن إنكار لها أو استهزاء بها. والاستهزاء أبلغ في التعبير عن الإنكار من الإنكار الصريح. وإذا استعرضنا كتاب الله عز وجل لا نجده يدفع الإنسان إلى طاعة من الطاعات يؤديها على خير ما تكون الأداة مثل إقامة الصلاة. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن الصلاة عبادة حوت كل أنواع العبادات كل أنواع العبادات ثم إنها عبادة حوت كل أنواع التبتل الجسدي من وقوف بشكل مستقيم بين يدي الله ومن ركوع ومن سجود. والسجود يعني أبلغ مظهر من مظاهر التذلل والتبتل الجسدي لله عز وجل. ومن جلوس في حالة التشهد. فالإنسان في صلاته يمارس بجسده الذي أنعم الله عز وجل به عليه، يمارس بهذا الجسد كل مظاهر التبتل والضراعة لله عز وجل. لاحظوا بدءا من وقوفك هكذا ثابتا خاشعا أمام الله، ثم ركوعك، وهذا الركوع تعبيرا عن استخدامك لنعمة أنعم الله على جذعك بها في أن تنطق هذا الجذع الذي أنعم الله به عليك بعبوديته دين الله عز وجل. ثم تسجد، والسجود أبلى حال، هذه الحالة التضاؤمية الجسدية، إذ يضع الإنسان أكرم شيء يعتز به وهو الجبين على التراب الذي هو موطئ الأقدام، ويجمع جسده بهذا الشكل الذي تراه. هذا التذلل تعبير آخر وإنطاق آخر لهذا الكيان الجسدي بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. لذلك كان أكثر ما يشمئز منه المتكبرون السجود، أشد ما يشمئز منه المتكبر، لأنه يتنافى مع كبريائه بمقدار ما يتفق مع عبودية الإنسان لله. وقد ورد في السيرة أن أبا طالب مر ذات يوم من بعض شعاب مكة، فرأى رسول الله يصلي وأصحابه، نظر إليهم هكذا فرآهم خروا ساجدين، قال: نعمة العبادة، إلا أني أكره أن ترتفع أسافلي على أعالي، أكره. هذا هو منطق الكبر والعناد، وهذا المنطق هو الذي حجب أبا طالب عن الإيمان بالله عز وجل. من هنا أيها الإخوة، كانت الصلاة أعظم مظهر من مظاهر العبودية لله. أولا الجسد في مختلف أوضاعه يعبر عن ضآلة هذا الكيان الخاطر الحكيم، وعن عبوديته واصطباغه بالذل لله. عدا عن التلاوات، فيه قراءة قرآن، فيه دعاء، فيه تحية لله عز وجل، فهي عبادة منومة ومتنوعة. لذلك كان ترك هذه العبادة من أخطر ما يمكن أن يتجلى فيه انصراف العبد عن مولاه وسيده جل جلاله ربنا عز وجل. الصلاة أمر خطير جدا، نعم، وأول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة هو الصلاة، فإن كان قد حافظ عليها فإن هذه الصلاة التي أقيمت بشكل صحيح وبدافع سليم وبإخلاص لله عز وجل، إن تبين أنه لم يضيعها احتضنت صلاته كل أموره الأخرى فكانت شفيعا له، وإلا إن ثبت أنه قد ضيعها فإن هذا الإنسان يكون قد رسم معالم الشقاء وشاراته في حق نفسه. الإنسان ينعم عليه من قبل الله بنعم شتى، لكن أقرب هذه النعم إليه وأكثرها ظهورا وجلاء ما هي أيها الأخوة؟ هذا الجسد الذي نتمتع به، هذه المفاصل التي تتحرك بمرونة وتستجيب لكل ما نشاء، تمسك، تكتب، تدفع، تأخذ، تفعل كما تشاء، تصعد بيدك، تهبط بها، تفعل ما تشاء. انظر إلى هذه المرونة التي أكرمك الله بها. قدماك كذلك جزء من أعلاه إلى أدناه مخصولا بنعم الله عز وجل وفضله. هذه النعم ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى غطاء من الشكر، تحتاج إلى أن تنفق هذا الجسد بشكر الله وتعبر من خلال ذلك بعبوديتك لله. فانظر إلى نعم الإنسان الذي يتباهى بهذه النعمة ويمارس هذه النعمة التي أغدقها الله عليه، فيمد يده إلى ما يشاء، يأخذ كما يريد، ويفعل ما يشاء، يضرب، يلقم، يأخذ، يفعل بذلك ما تحتاج إليه شهواته، يجعل من كيانه خادما لرغائبه، كذلك يسير بقدميه أما شاء وإلى أي جهة أحب. أما المنعم المتفضل اللي أعطاك هذا الجزء، أعطاك هذه المرونة في أعصابك، لا يتعرف عليه. سبحان الله، كيف هذا؟ أليس هذا لؤما كبيرا أيها الإخوة؟ حدثني صديق، رويت هذه القصة البارحة في مكان ما، صديق منذ أيام أثق به، لعله موجود الآن، قال لي كانت لي أخت لا تسل، كنا نذكرها ولكنها لم تكن تسل، ابتلاها الله بمرض عضال حار فيه الأطباء دام 5 سنوات. كان هذا المرض عبارة عن شيء غريب وعجيب، يداها انتنتا إلى المنكبين فلم تعد تستطيع أن تعود بهما إلى الوضع الطبيعي، رجلاها انثنتا إلى الورقين فتحولت إلى كتلة تحرك ولا تتحرك، وبقيت على هذه الحال 5 سنوات. والله لو أن هذه القصة قرأتها في كتاب لما رويتها لك، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، ولكن هذا الإنسان الصدوق يخبرني عن أخته. نعم، قال وبعد مرور 5 سنوات ماتت. فلما كانت ساعة النزع، ساعة السكرات، كنت جالسا إلى جانبها أنتظر خروج الروح من أعضائها حتى ألين الأعضاء وأعيد القدمين إلى امتدادهما واليدين إلى امتدادهما. في هذه الأثناء نظرت إلي وحملقت وقالت اغضض طرفك يا أخي، اغضض طرفك يا أخي وأمر وجهك. قلت لماذا؟ قالت ألا ترى النسوة قادمات؟ نظرت، ما في حدا بالغرفة، لا دخل أحد. قالت أقول لك أشعر بوجهك، أمل وجهك، شاورتها وأملت بوجهي هكذا. قالت لحب خذ الطعام منهم، خذ الطعام منهم وأطعمني بيدك. شاورتها وتظاهرت بأنني آخذ طعاما هكذا، قالت لي أطعمني بيدك، مددت يدي إلى فمها وليس في يده شيء هكذا، وإنما هي مسايرة. أختها في حالة نزع، في حالة السكرات، فأخذت تقول إنه لطعام لذيذ، طعام طيب، قل قل أنت أيضا. قال لي على هذه الشاكلة وبهذه الحال أسلمت الروح. ما العبرة؟ هذه القصة حفرت في عقلي حفرة ولم أنسها، وما أظن أنني قادر على أن أنساها. هذه القصة تعبيرا عن قانون رب العالمين في عباده. لها وجهان، وجه يذكرنا بغضب الله عز وجل ومقته، وأنه لا بد أن يأخذ ضريبة الإعراض عن أداء حقائق العبودية والشكر لله عز وجل. وإن غفر فإن قانونه الغالب أن يبتلي هذا الإنسان بمصيبة إلى أن تكون هذه المصيبة سبابا للحساب الذي عليه. هذه الإنسان لم تكن تصلي. ما معنى أنها لم تكن تصلي؟ كانت تتمتع بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليها، هذه المفاخر، هاتان اليدان، الرجلان، هذا الجذع، هذه الحركة، هذه القوة التي متعنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله. ونحن نعلم أن المتفضل من؟ هو الله. المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ولكنها أعرضت. وما أكثر ما يتغلب سلطان الهوى، ما أكثر ما يتغلب سلطان النفس الأمارة بالسوء. من مظاهر رحمة الله عز وجل أن يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للعبد الذي استحق العقوبة في دار الدنيا، وهذا ما فعله بهذه الإنسانة. 5 سنوات مرض، وأي مرض؟ ما عرف الأطباء لا سره ولا علاجه. نعم، جسد منشور طواه خالقه كما كان. نعم، طواه أي طي، كأنها عبارة عن ثوب منشور جاء صاحبه فطواه ووضعه جانبا. ماذا أصنع وماذا تصنع وماذا يصنع الأطباء إن قضى الله في أو فيك بأمر من هذا القبيل؟ ماذا نملك أيها الإخوة؟ وكان من مظاهر فضل الله الوجه الثاني للقسم، لما قضى الله عز وجل عليها بهذه السماوات 5 وكانت تسديدا للحساب الذي عليها، شاء بسابق رحمته أن لا ترحل من هذه الدنيا إلا وقد غفر لها. وكان عنوان هذا الغفران هذه النهاية التي ماتت عليها. ولكن يعني الأمر الغريب أن نعيش أمثال هذه الصور وأن نسمع أمثال هذه الحوادث الصحيحة الصادقة ثم لا تهزنا ولا تثنينا عن مواقفنا ولا توقفنا من نومتنا ورقدتنا العجيبة التي نعم تغلبت على رقدة أهل الكهف في كهوفهم. الباري سبحانه وتعالى هو مالكنا أم لا؟ هو واهبنا هذه الحياة وهذه الصحة وهذا الجسد أم لا؟ فلماذا لا تشكره؟ لماذا؟ في حين أن مزيد من الناس إن أقرضني، لا أقول من لك، إن أقرضني مالا وأنا في حالة من الحاجة الشديدة إليه لا أكاد أراه مرة إلا وأثني عليه الثناء كله وأقف لأعبر له عن غامر شكري وعظيم تقديري. والرجل مثلي وما أعطاني أكثر من أنه أقربني، فما بالك بمن يعطيني؟ ما بالك بمن يحميني ويرعاني؟ وهؤلاء كلهم بشر. طيب لماذا نعرف حقوق بعضنا على بعض ولا نعرف ونحن العبيد حقوق ربنا علينا؟ كم من فتاة وكم من فتى لا يتنازل ان يلغي جزعه راكعا ساجدا شكرا لله. يتمتع بعطاء الله ويتمتع باعضائه ويسخرها لما يشاء ويتباهى بذلك كله. فان قيل له تعال تركع لربك، تعال تسجد لخالقك ومولاك، تأبى. ما هذا؟ انت تتحرك بقوة الله. انت ان تكبرت فانما تتكبر بعطاء الله. اي عقل هذا واي جنون؟ عندما تتحرك بقوتك، عندما تتعالى بعرق جبينك بذاتيتك، لك ان تفعل كلها. لكن عندما يكون وجودك من فرقك الى قدمك مدد متكرر لحظة فلحظة من الله، وفي كل لحظة يمكن ان يستل الله عز وجل منك ما اعطى، فهذا شيء يعني اسمه تكبر المجانين، تكبر السخفاء. هذا شيء ما ينبغي ان يكون. سعادتي عندما اعلم انني عبد، ان انطق جسمي وجسدي بالتذلل لخالقي، تلك هي السعادة. ان اضع قدمي على الارض ثم اضع جبيني حيث كان موت قدمي تذللا لله سبحانه وتعالى. وكلما تذللت لله اكثر، كلما رفعني الله بين عباده اكثر. يعلم هذا العقلاء. اما السكارى فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم يقظة عازلة. صلوا خمسة ثم يقول وصوموا شهركم، يذكرنا بصيام رمضان كأنه يذكرنا بالأوامر الخمسة أركان الإسلام المعروف. والحديث عن صوم رمضان حديث مكرر معاد، لا أظن أننا بحاجة إلى أن نقف فنكرر شيئا منه. أدوا زكاة أموالكم، زكاة المال أي طهر المال، القدر الذي إن أخرجته طهر به مالك، وإن أبقيته تدنس به كل مالك وتحول إلى جراثيم فتاكة في جسدك وكيونك وحياتك. هل من إنسان لا يقبل على جسده أو طعامه أو شرابه ليطهره مما قد علق به من جراثيم؟ مالك إنما يطهر بأن تخرج منه الزكاة الذي لا يقل قدره عن 2.5% ولا يزيد عن 10% حسب انواع هذه الزكاة. طبعا لا نتكلم عن الركاز والدفين الجاهلي، هذا شيء نادر. نعم، هذه الزكاة الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لنا في حديث صحيح وقال ما نقص مال من صدقة. يعني لا يمكن للمال ان تنقصه الصدقات، بل ان قرار الله سبحانه وتعالى ان الصدقة تربي المال وتزيده. ولا اريد ان اتحدث كثيرا عن الزكاة واهميتها وضرورتها، نعم والاحاديث في ذلك كثيرة، لكن اريد ان اتساءل كم هم الذين يخرجون زكاة مالهم كما امر الله في هذه البلدة؟ حدثني تاجر خبيرا بالتجارة في دمشق قال لي ان العدد لا يبلغ ولا 7%. والله انا كدت ان لا اصدق. لو سألني لقلت يعني 20-25%. اقسم ان الذين يدفعون زكاة اموالهم على الوجه الشرعي لا يبلغون 7%. طيب، فاذا اموالنا كلها محصوة بالجراثيم، وهذه الجراثيم تتسلل الى بيوتنا وتفتك فتكها في اسرنا في اهلينا في أولادنا. ولا شك أن هذه الأموال لها ظاهر يمكن أن يخضع لرقم عددي كبير، ولكن هذه الأموال لها باطن مشحوق البركة، فلا بركة في هذه الأموال أبدا. يبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنرجئ شرح بقية الحديث إلى درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.